إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله، شرحه معالي شيخنا دكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض مغرب يوم الأحد 23 من الشهر الرابع من عام 35 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فصل، ويكره الالتفات في الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويكره الالتفات والصلاة. ذكر المصنف في هذا الفصل مكروهات الصلاة، وبدأ بذكر الالتفات، وهو من مكروهات الصلاة إذا لم يكن فاحشا، فإذا كان فاحشا بحيث استدار بجسده عن القبلة فهذا يخرج عن مادة حكم الكراهة. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات والصلاة فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لا ينبغي الالتفات والصلاة إلا إذا قامت مصلحة راجحة. هذا ورد فيه من الأثر ما يدل على وقوعه، لكن يكون ذلك عارضا ولمصلحة راجحة. نعم.
ورفع بصره إلى السماء.
وكذلك يكره رفع البصر إلى السماء، لما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهن أقوام عن رفعهم أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. وهذا في الصلاة مكروه، هذا في الصلاة مكروه، وإن كان في الحديث أو لتخطفن أبصارهم أخذ منه بعض الشراح ما فوق ذلك، لكن هذا بعيد أن هذا مما يكره في الصلاة. وكذلك حال الدعاء، فإنه لا يشرع رفع البصر إلى السماء حال الدعاء كذلك. وقال بعده: وافتراش الذراعين في السجود. يكره أن يفترش ذراعيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل، كما جاء في الترمذي وغيره. نعم.
والإقعاء في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وعنه أنه سنة.
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب قدميه في الجلوس، لكن هذا فعله عارضا. والإقعاء الذي ذكره المصنف هو مما يقال إنه ترك للسنة، يقال إنه ترك للسنة. نعم.
ويكره أن يصلي وهو حاق أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه.
ويكره أن يصلي وهو حاق، وهذا عند عامة العلماء، وتكلم بعضهم في تحريم ذلك، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. فذكر ابن تيمية رحمه الله أنه إن صلى وهو حاق ففي صلاته نزاع، أي لو كان حاقا يخرج كلامه، على أن المقصود لو كان حاقا شديدا بحيث لا يتمكن من إقامة الصلاة على وجهه الصحيح. أما الحاق عارضا ليس شديدا فهذا بالإجماع أن صلاته صحيحة، ليس محل اختلاف. لكن هل فعله يكره أو هو فوق ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. وتكلم الإمام ابن تيمية رحمه الله عن هذا لأنه ذكر مسألة في القواعد تقول إن الشارع لا ينفي الاسم إلا لترك واجب وفوات واجب فيه، فأما إذا فات سنة فإن الاسم الشرعي لا ينفى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، وهنا نفي الاسم فيقول إن الاسم بالشريعة الأسماء الشرعية كالإيمان والصلاة وغيرها لا ينفى الاسم الشرعي لترك مستحب فيه أو فعل مكروه، بل لا بد أن يكون نفيه يدل على أن المتروك إيش واجب. فهذا ذكره بالتفصيل، وذكر أنه قد يرد عليه في الاعتراض مثل حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام، وكأنه أجاب عن هذا بأنه ليس ثمة إجماع على أن هذا مكروه فقط، بل إن قدرا منه إذا كان شديدا يكون مؤثرا، حتى إنه حكى أن ثمة نزاعا بين الفقهاء في صحة الصلاة، فهذا ذكره في باب الجواب ليس لتأسيس مسألة الصلاة وهو حاقد، ذكره في باب الجواب لتتم قاعدته التي ذكرها أو لتسلم من الاعتراض، لتسلم من الاعتراض. نعم.
قال رحمه الله: ويكره العبث والتخصر والتروح وفرقعة الأصابع.
لكن المصنف في قوله أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه أيضا هذا كذلك، لكن هذا مقيد بما إذا كان عارضا، أما أنه يكون شأنا غالبا أو أنه لا يبالي بمسألة إقامة الصلاة فهذا مما لا تتناهى فيه رغبات الناس، لكن محل المقصود بالشريعة أنه لو قدم له طعام تتوق إليه نفسه ولو لم يكن جائعا، لكن نفسه تتعلق به ثم أكل منه ثم صلى صح ذلك، وهذا معنى قول النبي لا صلاة بحضرة طعام، أي إذا كان الطعام حضرا، أما إذا كان الطعام ليس كذلك فهذا مما ينتظر، ولذلك المصنف قيده ليس بمطلق حضور الطعام، بل قال طعام تتوق إيش
نفسه
إليه، أما إذا كان طعاما لا تتوق نفسه به كان قدم له التمر مثلا والتمر متيسر في كل الحال، وإنما ربما يأكل مجاملة لضيفه أو لمضيفه هذا لا يقال أنه تتعلق نفسه به. نعم.
ويكره العبث،
ويكره العبث في الصلاة، والعبث مادة واسعة، فكل الحركة في الصلاة هي من العبث، الحركة في الصلاة، الحركة في اللباس، والحركة في الشعر، والحركة في الوجه وما إلى ذلك، كل ذلك من العبث في الصلاة وهو مكروه لأنه ينافي حق الصلاة، ينافي حق الصلاة. نعم. وكذلك التخصر كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا وهو أن يضع يده على خاصرته، فكل هيئة خارجة عن صفة الصلاة المشروعة فهي مما ينهى عنه، وما يذكره المصنف ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل ذكر غالب ما يقع. نعم. وكذلك التروح بالقدمين وهو تحريك القدمين، تحريك القدمين بأن يقدم واحدة ويؤخر أخرى ويكثر من تحريك القدمين عن محلهما، فهذا مما ينهى عنه أيضا. وفرقعة الأصابع وتشبيكها، وفرقعة الأصابع وتشبيكها أيضا كذلك مما يكره، يكره فرقعة الأصابع ويكره تشبيكها إدخال بعضها في بعض.
وله رد المار بين يديه،
قال وله رد المار بين يديه، ولذلك مما يدل على مراعاة الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة أبي جهم وشغلته في صلاته حسبه الأمر عليه الصلاة والسلام وقال شغلتني أعلام هذه الخميصة فردها وقال أتوني بأنبجانيه بأنبجاني أبي جهم. وإن كان هذا يعني ما ذكر أو ما ذكر في الرواية من أعلامها هذا مما تختلف فيه أحوال الناس، فالمقصود يؤخذ من هذا الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها ثم لما فرغ من صلاته قال إنه ألهاني أشغلني في صلاتي. هذا يؤخذ منه أن كل ما يكون شاغلا للمأمومين خارجا عن المعتاد فإنه ينبغي اتقاءه. ولذلك في بناء المساجد ثمة أمران بينهما فرق. حينما يعتنى في بناء المسجد بقوة البناء وتماسك البناء أو بقدر من الحسن المعقول الذي يعطي للمسجد قدر من الانتظام، تمام، فهذا مما درج عليه المسلمون وهو حسن. ولذلك حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بني كان بنسبة زمانهم يعتبر بناء حسنا لا تكلف فيه، لكن ليس فيه معاكسة للمألوف في الحسن، بمعنى أنه حسن حسنا مقتصدا لا تكلف فيه. فما كان ولذلك ابن عباس لما أراد لما احترقت الكعبة يعني من الزبير لما احترقت الكعبة استشار الناس في إعادة بناء الكعبة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح أرى أن تدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها. فقال ابن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده وكيف بيت ربكم. فهذا المعنى معروف عند الصحابة وهو العناية بالمساجد، وما ذكر في الكعبة فإنه يقال مثله في المساجد. فإذن في موضوع البناء يكون على هذا القدر من العناية، لكن لا يزيد الأمر إلى قدر يشغل المصلي في صلاته فهذا إذا زاد التكلف هذا لا شك أنه خلاف المشروع. مثل بعض في بعض الأحوال، وإن كان ربما عندنا في بعض الأحوال يريد البعض أن يضع مثلا الشاشات، إذا كان المسجد كبيرا يضعون إيش؟ الشاشات. إذا صارت الصلاة في رمضان في الترويح ثم أشغلت هذه هذا لا شك أنه من الخطأ، لأنه في أثناء الصلاة الناس لا يعنيهم إلا أن يستمعوا لإمامهم ويهتموا بالإمام، إنما جعل الإمام ليهتم به. فهي أحيانا بعض الاجتهادات الفردية من بعض الناس هي مما يشكل في المساجد، وإلا من حيث أصل العناية ببناء المساجد وإقامتها والعناية ببنائها، ولكن مع مراعاة الحسن المألوف والاقتصاد. نعم. قال وله رد المال بين يديه، المصلي يحق له أن يرد المال بين يديه. المصلي إذا قام يصلي إلى سترة يستره من الناس فإنه يحق له أن يرد من مر بين يديه، والمرور بين يدي المصلي وسترته مما نهت الشريعة عنه نهيا مغلظا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فالمرور بين يدي المصلي هذا مما نهت عنه الشريعة نهيا شديدا، ولذلك يحرم المرور بين يدي المصلي، هو من المحرمات. وله أن يمر وله أن يرد المار بين يديه، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، كما جاء في حديث أبي سعيد: إذا قام أحدكم يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، أي فعله كفعل الشيطان، فعله وتصرفه كفعل الشيطان، وهو الخارج عن طاعة الله بفعله. فهذا يدل وصف الشارع له بأنه شيطان، وقوله لكان أن يقف 40 إلى غير ذلك من النصوص في الصحيح وغيره تدل على تحريم ذلك. وهل للمسجد الحرام خاصية في هذا؟ هذا قول قاله طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وأكثر الفقهاء لا يستثنونه، لكن مما ينبغي تأكيده في المسجد الحرام أن القول بأن المسجد الحرام يستثنى من ذلك هو كما قلت قول لطائفة من أصحاب أحمد، وليس البحث في الترجيح بين هذا القول والقول الذي عليه الأكثر الذين لم يذكروا في المسجد الحرام اختصاصا، إنما التنبيه على فقه هذا القول الذي قاله طائفة من الأصحاب رحمهم الله، التنبيه على فقه هذا القول الذي قاله طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وهو أنهم إنما أرادوا في حال إيش؟ في حال الاحتياج، مثل الآن في الطواف يكاد أحيانا في بعض الأحوال أنه ينغلق على الإنسان الانضباط أو الالتزام بهذا المعنى، فمثل هذه الحال هي التي اقتضت، هي التي اقتضت مثل هذا القول والنظر فيه. ولا يقصدون أن المسجد الحرام الشريعة استثنته استثناء صريحا بالاسم، بمعنى أن من شاء مر بين يدي أي مصلي، فربما تجد إنسان يصلي في مكان مختص من الحرم، فهذا ما يقول أحد بأنه يجوز أن تمر بين يديه. يعني لو أن أحد يصلي مثلا في الدور الثاني ما يجوز هذا المرور بين يديه، لأن المار له مندوحة واسعة على المرور بين يديه، أليس كذلك؟
بل
وهم إنما ذكروا المسجد الحرام للمعنى المختص هنالك، ولذلك قد ينظر إلى الخلاف على أنه خلاف مطلق أو على أنه لتعذر الأمر، ومع تعذر الأمر يكون ساقطا من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا على كل حال هذه المسألة تبقى على هذا القدر، لا أن المسجد الحرام يباح فيه، أصل أن المسجد الحرام كغيره بل هو أولى من غيره في العناية بمقامه وحرمته وحرمة المصلي فيه إلى آخره. نعم.
هذا الزحام يندرج على غير المسجد الحرام في وقت الزحام؟
هذا ينظر فيه تخريجا، تخريجا، وإلا ما هناك نص يستثني المسجد الحرام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن النبي قال هذه الأحاديث وهو يصلي في مسجده، وما ذكر للمسجد النبوي أو للمسجد الحرام اختصاصا هذا لم يثبت فيه نص مرفوع، هذا لم يثبت فيه نص مرفوع، لكن ذكره طائفة من الفقهاء، والأظهر عندي أنهم إنما ذكروه في المسجد الحرام لهذا المعنى، فحيث كان هذا المعنى موجودا يقع قولهم قائما، يبقى قولهم قائما، وحيث كان المعنى منتفيا فلا أحد من الفقهاء قصد إلى أن يقول إن المسجد الحرام يجوز المرور بين يدي المصلي كيفما اتفق، هذا لا قائل به، هذا لا قائل به، إنما هو فرع عن مسألة الحاجة الشديدة والاضطرار. نعم.
وعد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل، فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا إلا أن يفعله متفرقا.
نعم. عد الآي كذلك له عد الآي وله التسبيح، أما عد الآي بمعنى أن يكون متابعا للإمام في قراءته فيعرف كم قراءة هي 10 آيات أما إلى ذلك، لكن لا ينطق بذلك، لا ينطق بذلك، وإنما يتتبع عدد ما قرأ. نعم.
نعم. وقتل
قال والتسبيح، التسبيح هو أيضا مما يكون حقا له في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جاء التسبيح ويراد به معنيان: التسبيح الذي هو إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فهذا يسبح، فهذا تسبيح ورد بالسنة في الصلاة وهذا يكون لهذا المعنى، ويذكر التسبيح على معنى آخر وهو التسبيح عند الآية، أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، فهذا تسبيح يقع في الصلاة. والتسبيح الذي قبله هو من نابه بالصلاة شيء، كما قال النبي: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهما معنيان مختلفان. فإذا نابه بالصلاة شيء سبح سبحان الله. وأما التسبيح الذي بحديث حذيفة فهو أنه إذا قرأ القرآن وهو يصلي فمرت آية فيها تسبيح لله سبحانه وتعالى سبح، وهذا جاء بحديث حذيفة كما رواه مسلم وغيره، ولكنه في صلاة الليل، لكنه في صلاة الليل. وهل يشرع ذلك في الفريضة أم لا يشرع؟ الأظهر أنه لا يفعله في الفريضة إلا عارضا، فلو فعل ذلك عارضا في الفريضة فإن هذا من الثناء على الله وتسبيحه، لا يقال إنه يكره إذا وقع عارضا لأنه ثناء على الله، لكن إذا التزمه في الفريضة قيل هذا لم ترد به سنة، لأن الصحابة لم يذكروه في صلاة النبي في الفريضة، فهذا إذا وقع في الفريضة عارضا لا بأس به. وأما إذا وقع ملتزما له في الفريضة فهذا لم يأتي به سنة. قال وقتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل، قتل الحية والعقرب هذا أيضا مما يسوغ أن يفعله في صلاته، وإذا كان فعله ذلك يدفع به ضررا لازما صار هذا مما يجب عليه، أو ينصرف من الصلاة فإن استطاع أن يتقي ذلك بقتل الحية أو العقرب دون أن ينصرف من الصلاة فعل، وإلا انصرف من الصلاة، ولا يلزمه أن يبقى في الصلاة وهو لا يتمكن من قتلها، أو لا يحسن قتلها أثناء الصلاة، كالإنسان أو كالمرأة إذا خافت، أو الإنسان الذي لم يعتد على مثل ذلك فربما لا يكون متمكنا من قتلها فقد تؤذيه، فهذا يسوغ له أن ينصرف من صلاته، بل إنه يؤمر بذلك دفعا للضرر عن نفسه. نعم. وأما ما ذكروا من لبس العمامة والثوب فهذا يقصدون به الشيء اليسير، ولذلك قال ما لم يطل. نعم.
فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها.
قال فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا، إذا كثرت حركته في الصلاة كثرة وكثرت أفعاله فإن هذا يخرج الصلاة عن صفتها فيكون مبطلا لها. نعم.
ويكره تكرار الفاتحة والجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل.
ويكره تكرار الفاتحة لأنه من العبادة التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة كما نعلم مبنية على التشريع الوارد عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. والجمع بين السور في الفرض لأن النبي لم يفعله، الجمع بين السور النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وأما في النفل فلا يكره لأن النبي في النفل جمع بين السور، في النفل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين السور. نعم.
ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها وعنه تكره.
لا تكره، وهذا أرجح الروايتين عن الإمام أحمد أنه لا تكره أواخر السور وأوساطها، وعنه رواية بالكراهة، والراجح الأول لعموم قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فلا يكره ذلك. لكن حين يقال إنه لا يكره فينبه هنا إلى أنه لا يكره ولكن لا ينبغي التزامه، التزاما يغيب به في أكثر حاله، يغيب الإمام في أكثر حاله عن قراءة إيش؟ السور التامة، السور التامة أو القراءة من أوائل السور. فإن الغالب فيما نقل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورة كاملة، أنه يقرأ أو يبتدئ من أول السورة أو يبتدئ من أول السورة. فهذا مما يذكر به أن لا يلتزم قراءة أواخر السور وأواسط السور، إذا التزم فهذا لا شك أنه مما يكره لأن فيه تركا لسنة ظاهرة. وأما إذا كان يفعله أحيانا فأقوى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
وله
قول الله فاقرأوا ما تيسر منه. نعم.
وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه وإذا نابه شيء مثل سهو الإمام.
وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه. تلاحظ أن المصنف قال وله ولم يقل وعليه، فهذا مما يشرع للمأموم أن يفتح على الإمام، ويجب إذا كان ذلك في ركن الصلاة أو واجبها، في ركن الصلاة واجبها وهي الفاتحة، وهي الفاتحة، فإنك تعرف أن فيها خلافا، فالفاتحة يجب عليه أن يفتح الإمام لو مع يسرها، لكن لو ذهل الإمام، لو ذهل الإمام حتى تداخلت عليه بعض آيات الفاتحة أو شيء من ذلك ففي الفاتحة لا بد من ذلك، عليه ذلك في الفاتحة، بخلاف ما زاد على الفاتحة فإن هذا مما يشرع ولا يجب.
وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى.
نعم، إذا ناب، هذا التسبيح الذي ذكرناه قبل قليل، قال وإذا نابه شيء كسهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح، هذا التسبيح الثاني المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والمرأة تصفق تصفيقا معتدلا، وذهب طائفة إلى أن المرأة تسبح، إلى أن المرأة تسبح كما يسبح الرجل، لكن السنة مضت بالأول، وهو رواية جاءت في الصحيح وغيره بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بالتصفيق، أمر المرأة بالتصفيق، أما الرجل فهو الذي يسبح.
وإن بدره البصاق بصق في ثوبه وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه.
نعم، هذا خارج المسجد، أما في المسجد فلا يجوز ذلك. وخارج المسجد هذا أيضا يراعى فيه الأدب، هذا يراعى فيه الأدب، ولذلك البصاق في طرقات الناس وممارهم هذا خلاف الأدب وخلاف الخلق الذي يليق بالمسلم. نعم.
ويستحب أن يصلي
أما في المسجد فهو مما يحرم، في المسجد مما يحرم، ولهذا سماه النبي خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة. نعم.
ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة، مثل آخرة الرحل.
نعم، مثل آخرة الرحل، أي أن اتخاذ السترة في الصلاة هذا مما يشرع، اتخاذ السترة في الصلاة هذا مما يشرع. وقال طائفة من أهل العلم بوجوب ذلك، وأخذ الوجوب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا قول بعيد، والراجح أن السترة في الصلاة هي من سنن الصلاة وليست من واجباتها، هي من سنن الصلاة وليست من واجباتها، بل القول بوجوبها قول غريب، والراجح الذي عليه الجماهير أن السترة لا تجب، أن السترة لا تجب، بل هذا مما يستحب. وما قدر السترة؟ قال مثل آخرة الرحل، وهي ما يتكي راكب البعير عليه، ما يتكي راكب البعير عليه. ولو نقصت عن ذلك صح ذلك أيضا، لو نقصت عن ذلك أو زادت من باب أولى فكل ذلك واسع، لكن ينبغي أن تكون على مثل هذا القدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنزة، كان النبي يصلي إلى العنزة وهي عصا قصيرة، وهي عصا قصيرة. والصلاة إلى السترة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعامة ما نقل أنه كان يصلي إلى سترة، ولكن هذا ليس واجبا. وصلى بمنى إلى غير جدار كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، لكن لا يظهر أن المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في كثير من حاله، وإنما وقع عارضا. فهل المقصود هنا أنه إلى غير جدار أو إلى غير سترة؟ هذا ظاهر الخطاب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما الوصف الطردي هذا لا معنى لذكره، فابن عباس هنا يريد أن يبين لنا حكما، وهو أنه قال أقبلت على حمار أتان والنبي يصلي إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف. فقد يقول قائل إن ابن عباس قال إلى غير جدار، لكن نفي الجدار
في السترة
لا ينفي غيره من السترة، نقول لا، لأن الجدار في هذا المقام مصطردي ليس له اعتبار بذاته، مثل لما تقول فقامت امرأة سفعاء الخدين، لو أن خديها فيهما سفعة أو ما فيهما سفعة لن يتغير الحكم، أليس كذلك؟
لا.
ومثل فقام رجل غائر العينين هذا مصطردي، لو أن عينه فيها هذه الصفة أو ما فيها هذه الصفة ما يتأثر الحكم. فكونه جدارا أو ليس جدارا، يعني لو كان هناك سترة فنفي ابن عباس للجدار فيما يظهر والله أعلم أن المقصود إيش؟ أن المقصود نفي السترة، لأن الجدار من حيث هو وصف طردي في هذا المحل لا أثر لتخصيص ابن عباس له بالنفي. فلو كان النبي يصلي إلى سترة ولكن لم تكن السترة جدارا، لم يكن الغالب على سترة النبي صلى الله عليه وسلم الجدار، ومنى في الغالب ليس فيها جدار. فالمقصود هنا فيما يظهر أن المراد نفي السترة، لكن هذا وقع عارضا. ولذلك نقول إن حديث ابن عباس مما يستدل به على أن السترة ليست واجبة، وهذا الذي عليه جماهير الأئمة من الفقهاء والمحدثين. وأمر النبي بالسترة محمول على الندب والاستحباب، محمول على الندب والاستحباب. فإن لم يكن معه أو بين يديه شيء من ذلك فهذا يأتي في آخر كلام. نعم. قال فإن لم يجد خط خطا، قال فإن لم يجد خط خطا، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، وهو أنه إذا لم يجد فهل يخط خطا؟ وجاء في بعض الروايات على صفة الهلال، على صفة الهلال، يعني إذا كان في تراب يبين فيه الخط، في رمل أو تراب يبين فيه الخط، فهل يخط خطا بطرف قدمه أو نحو ذلك؟ على كما جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن صفته فقال على مثل الهلال. هذا محل خلاف بين العلماء، هذا محل خلاف بين العلماء، وصورته واضحة أنه إذا كانت الأرض رملا أو ترابا خط بطرف قدمه كإبهامه من رجله، خط ما يكون على صفة هلال بين يديه وصلى، هذا إذا لم يكن عنده سترة، فهل يفعل ذلك أو لا يفعله؟ هذا محل خلاف طائفة من أهل العلم كمالك وأبي حنيفة لم يروا هذا الفعل، وأنكره الإمام مالك لما سئل عنه. والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد واحد القولين للشافعي أنه يفعل ذلك، أنه يفعل ذلك. والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لأن الحديث الوارد في ذلك حديث حسن، وقد احتج به الإمام أحمد في أجوبته ومسائله، فهذا مما لا يقال بالرأي ولا يقال بالقياس. احتج به الإمام أحمد رحمه الله في أجوبته ومسائله. نعم.
فإذا مر من ورائها شيء لم يكره، وإن لم تكن سترة، فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته. وفي المرأة والحمار روايتان.
نعم، المرور بين يدي المصلي تبين حكمه، فإن مر بين يديه غير الثلاثة لم تبطل صلاته إجماعا. إذا لم يكن المار بين يديه امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فهذا بالإجماع أن الصلاة لا تبطل. أما إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود فهذا جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، هذا جاء في حديث أبي ذر رواه الإمام مسلم وغيره، وهو حديث محفوظ ثابت. لكن هل القطع هنا يعني الإبطال؟ هل القطع هنا يعني الإبطال؟ الراجح أنه ليس كذلك، وإنما القطع هو مادة من النقص تصاحب هذه الثلاث أكثر مما تصاحب هذه الثلاث أكثر مما تصاحب غيرها. أما المرأة فلأن الرجل والمرأة هما مبدأ العلاقة بين البشر من جهة الولد وما إلى ذلك، فقد يتعلق الرجل لا يتعلق برجل، أليس كذلك؟ الرجل ليس مظنة يتعلق بالرجل، لكن مظنة يتعلق
بالمرأة.
بإيش؟
بالمرأة.
بالمرأة، مظنة يتعلق بالمرأة، فهذا أثره أبلغ مما لو كان المار رجلا، وليس هو مقاربة للمرأة مع ذكر الكلب والحمار، هذا ليس له علاقة من هذا الوجه أبدا، وليس هو تشبيه للمرأة به بالبهيم أو بالحيوان، إنما المقصود مادة التعلق. ومثله الكلب فإنه يشغل، ومثله الكلب وهو مما يعتاد عندهم، وهو عن الكلب أيضا جاء فيه في الشريعة ما جاء فيه من الأوصاف كما نعلم، ونهي عن اقتنائه وما إلى ذلك. والكلب هنا ليس مطلق الكلب، وإنما خاص بالكلب إيش؟
أسود.
الأسود. ولذلك فإن الكلب الأسود كما جاء في حديث أبي ذر لما قال سألت رسول الله كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، أي فيه مادة من الشر أكثر من غيره، فيه مادة من الشر والأذية أكثر من غيره. والحمار كذلك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع نهيك الحمار بالتعوذ بالله من الشيطان. فهذه أمور متصلة بما لا نعلم مما يقع في الكون، هذه أمور حكمة الشريعة لا يلزم أن نحيط بسائرها، لكن هذا ما يشار إليه مادة من هذه الحكمة. ولكن على كل تقدير من حيث الحكم التكليفي الراجح وهو الذي عليه الجمهور من العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة لا تبطل بمرور شيء لا الكلب الأسود ولا المرأة ولا الحمار، وهذا هو الصحيح أن الصلاة لا يبطلها شيء. وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على البطلان، إنما الذي جاء في الأدلة أنه يقطع الصلاة كما جاء في حديث أبي ذر. وقطع الصلاة حرف أي جملة لا تدل على البطلان لغة، لا تدل على البطلان لغة. ولذلك هم من قال إن حديث أبي ذر حديث صريح في بطلان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، نقول ليس كذلك، هذا حرف ليس صريحا بل ولا ظاهرا، والراجح أنه لا يدل على البطلان، وإنما القطع لغة لا يلزم منه ذلك. وأحرف النبي صلى الله عليه وسلم تفسر بموجب قواعد الشريعة ونصوصها الأخرى. نعم.
ويجوز له.
ولذلك تكلمت عائشة رضي الله عنها وقالت إن النبي كان يصلي وهي بينه وبين القبلة مضطجعة إلى آخر ذلك. نعم.
ويجوز له النظر في المصحف وإذا مر.
ويجوز له النظر في المصحف. ويجوز له أو قبل ذلك. قال وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود بطلت الصلاة. هذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والراجح كما سبق وهي الرواية الثانية عن الإمام رحمه الله أنها لا تبطل. وقال وفي المرأة والحمار روايتان. وسبب تردد الإمام أحمد في مسألة الحمار والمرأة أن الحمار جاء في حديث ابن عباس والمرأة جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
نعم. ويجوز له النظر في المصحف.
قال ويجوز له النظر والراجح أنه حتى في الكلب في خلاف في المذهب هذا ليس إجماعا في المذهب. نعم.
نعم. ويجوز له النظر في المصحف.
ويجوز له النظر في المصحف أي أيضا هذا مما يباح لكن هذا خاص بالنافلة. هذا خاص بالنافلة لا بأس أن يصلي بالناس النافلة والقيام. أما الفريضة فلا ينبغي ذلك. الفريضة لا ينبغي ذلك ولا مأثور عن أحد من السلف فعله. نعم.
وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها وعنه يكره ذلك في الفرض.
النفل كما جاء في حديث حذيفة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل. حديث حذيفة رواه مسلم وغيره. وهل يفعله في الفرض هذا محل خلاف والراجح أنه لا يشرع في الفرض إلا عارضا فلو فعله عارضا فإنه لا يقال بكراهته. أما لو التزمه فإن هذا لا يشرع لعدم فعل النبي له في الفرض. نقف على كل مصنف فصل وبالله التوفيق.